بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للشيخ أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن البسملة، اليوم نبدأ في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. طبعا إخوة الأكارم، هذه الآية بمعناها المجمل، وهو أن الحمد ثابت لله تبارك وتعالى، وهو رب العالمين، المالك، المصلح، المدبر، الذي تولى الرعاية والعناية بهذا العالم كله، وهذا العالم يدل على الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الإجمالي مفهوم واضح، لكن نريد أن نربط دقائق المعاني بحقائق الألفاظ. نريد أن نربط دقائق المعاني بحقائق الألفاظ، بحيث نستفيد معاني القرآن وأن نربطها بألفاظ القرآن الكريم. نعم.
الحمد الوصف بالجميل على جهة التفضيل.
ما المراد بالحمد؟ الحمد قالوا هو الثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى، أو مطلقا أنا أقول أن الحمد لغة هو الثناء بالكلام على الجميل على وجه التفضيل. يعني أنا عندما أثني عليك بما فعلت أنت، فهذا ثناء بالكلام على وصف اختياري عندك على جهة التعظيم والتكريم والتفضيل. نعم.
وهو رفع بالابتداء.
الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم.
وأصله النصب.
وأصله طبعا أصل لغوي، القرآن أنزل هكذا، لكن من حيث الوضع اللغوي، انظروا أيها الإخوة، الوضع اللغوي الأصل في المصادر أن تكون منصوبة لا مرفوعة. الأصل أن تكون منصوبة. ليه؟ كما نقول شكرا، عفوا، لطفا. شو يعني أشكر أو أشكر شكرا، أعفو عفوا، إنعم، ألطف لطفا. إذن هذا مصدر منصوب بفعل محذوف، وهذه الآية حقها أن نقول احمدوا الله الحمد. احمدوا الحمد مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا هو الأصل. طيب، عند العرب لماذا يعدلون عن النصب للمصدر إلى الرفع؟ قال: وذلك لأن النصب يدل على وجود فعل قبله محذوف، هذا الفعل يدل على التجدد والحدوث، بينما الجملة الاسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر تدل على الثبات والدوام والاستقرار في هذا الحكم. فنقول هذا الحكم، وهو أن الحمد لله حكم مستمر ثابت دائم لا ينقطع أبدا، لذلك هذا سبب العدل والعدول من النصب إلى الرفع. وكما ذكرنا هذا كلام لغوي، أما القرآن أنزل هكذا، القرآن أنزل هكذا.
وقد قرئ بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة،
يعني قرئ بالنصب الحمد لله، هذه قراءة قد تكون شاذة، الحمد لله، أما القراءة المتواترة عندنا الحمد لله. نعم.
على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبار، كقولهم شكرا وكفرا،
يعني أشكر شكرا وهو يكفر كفرا.
والعدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره.
نعم.
والخبر لله.
الحمد واجب لله، ثابت لله، متحقق لله، كائن لله. إذن الحمد مبتدأ، والخبر هو ما تعلق به الجار والمجرور.
واللام متعلق بمحذوف.
اللام تبع لله حرف جر، هي في العمل حرف جر، لكن معناها الاستحقاق والاختصاص الحمد بالله تبارك وتعالى. نعم.
واللام متعلق بمحذوف أي واجب أو ثابت. وقيل الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها.
يعني لا فرق بين أن أقول حمدتك أو مدحتك، لكن على القول الأول في فرق. المدح يقال على الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، أما الحمد لا يكون إلا على الوصف الاختياري. إيه لو أثنيت عليك لجمال عينيك مثلا، هذا يقال له مدح، لأن شيء ليس اختياريا منك. لكن لو حمدتك على أخلاقك وعلى يعني جودك وكرمك، هذا حمد. لماذا؟ لأنه على فعل اختياري.
تقول حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته وحسبه.
على إنعامه، هذه على نعمة متعدية أنعم بها علي أو على غيري. على شجاعتي، هذا وصف اختياري لكن ليس فيه نعمة علي. لكن وعلى حسبه، هذا وصف ليس اختياريا. الإنسان لا يختار أباه وأمه وأهله وقبيلته، فهو إذن هذه قضية حسنة لكن ليس لي فيها اختيار، ومع ذلك يقال لهذا حمد ويقال مدح، لأن الحمد والمدح على هذا القول أخوان لا فرق بينهما.
وأما الشكر فعلى النعمة خاصة.
الشكر يكون على نعمة، إذا قال والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر أو غيره. إذن الشكر لا يكون إلا بمقابل نعمة، سواء كانت النعمة علي أو على غيري. ولاحظوا عم يتكلم الشكر لغة مطلقا، وليس الشكر فقط في حق الله عز وجل، الشكر حتى فيما بيننا، نحن نتكلم عن حقائق لغوية.
وهو بالقلب واللسان والجوارح. قال أفادت.
وهو أي الشكر، الشكر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقلب. يعني فلان أنعم علي فأحببته وعظمته، أنا الآن ماذا أقول؟ تحقق مني شكر قلبي، فأثنيت عليه، فلان كريم، فلان محسن، تحقق مني شكر قولي، ثم قمت بخدمته وتعظيمه واحترامه عند مجيئه، هذا إيش؟ شكر بالفعل. لذلك ماذا قال البيت؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني لما أنعمتم علي استفدتم مني ثلاث أشياء: لسانا يشكركم، وقلبا يعظمكم، وجسما يخدمكم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم.
والحمد باللسان وحده.
الحمد هو الثناء باللسان، طبعا هذا الحمد اللغوي، أما الحمد العرفي الشرعي هو والشكر سواء. فالحمد قد يكون أيضا في الشرع باللسان وبالقول وبالفعل، كما أن الشكر يكون كذلك.
وهو إحدى شعب الشكر، ومنه الحديث الحمد رأس الشكر.
ما شاء الله. والشكر شرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لطاعته، صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به لطاعته. لذلك لما سئل الجنيد عن الشكر قال: ألا تعصي الله بنعمه، ألا تعصي الله بنعمه.
الحمد رأس الشكر، وما شكر الله عبد لم يحمده. وجعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب.
لكن لاحظوا أيها الإخوة، الشكر باللسان أو الحمد باللسان بذكر النعمة منسوبة إلى المنعم، وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لا تحدث بالكمال الذي أنت فيه، تحدث بالنعمة منسوبة إلى الله عز وجل. فأقول: الله أعطاني كذا، الله أنعم علي بكذا، الله وفقني إلى كذا، هذا من فضل الله علي، يعني هكذا تذكر النعم. أما لو ذكرت النعمة منسوبة إلي هذا مو شكر ولا حمد، بالعكس هذا كبر. النعمة إذا ذكرت ينبغي أن تذكر منسوبة إلى الله عز وجل. والأصل في النسبة، النسبة الحالية، يعني أن يكون أنا بحالي بذوقي بقلبي أعتقد أن هذه النعم من عند الله، والأفضل أن يشارك في ذلك اللسان بأن يكون الإنسان في حديثه ينسب النعم دائما إلى الله: الله وفقني إلى كذا، الله أكرمني بكذا، الله يسر لي كذا. دائما يذكر نفسه ويذكر للخلق أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. طب لماذا كان الذكر باللسان والشكر باللسان أفضل؟ قال: وذلك لأن القلب ربما يشكر الله عز وجل لكن لا يطلع عليه الخلق، وأنت تريد أن تشكر الله تبارك وتعالى، أما اللسان أكثر شيوعا بين الناس. نعم، أذكر ذلك أنا أمام هذا وهذا وهذا ذكرا باللسان.
وجعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب وما في عمل الجوارح من الاحتمال.
يعني ما منعرف يا ترى هذا الإنسان لما قام للمعلم هل قام احتراما، هل قام لشيء آخر؟ هذا الفعل يحتمل أشياء كثيرة بحسب النية، أما اللسان هو الواضح الدلالة على الشكر.
ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفران.
الكفران للنعم، الكفران للنعم. لما ورد في الحديث عن النساء ويكفرن العشير، ما المراد بالكفران هنا؟ أنها لا تشكر نعمة الزوج عليها. لذلك الآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، نعم، ثم قال: فكفرت بأنعم الله. كفرت مو بالله، بأنعم الله. إيش المراد هنا؟ كفرت أي أنها لم تشكر نعم الله تبارك وتعالى.
وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال.
ثناء على الله بما هو له من أوصاف الكمال الذاتي، بغض النظر أن يكون له أثر على الخلق. نعم.
ككونه باقيا قادرا عالما أبديا أزليا. والشكر ثناء على ما هو منه من أصناف الإفضال.
ثناء على الله تبارك وتعالى بما تحقق علينا من معاني الإفضال من الله عز وجل. الله أرسل إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام، الله هدانا للإيمان، الله جعلنا من المسلمين، الله أعطانا الصحة، الله أعطانا نعمة الأمن والأمان.
والحمد يشملهما.
نعم.
والألف واللام فيه.
انتهينا الآن من كلمة الحمد. الآن الحمد، المعروف أنها إما أن تكون للجنس أو للعهد أو للاستغراق. ثلاث معاني لأل للتعريف. احنا بنقول أل للتعريف، أما هي في عند في المعنى إما أن تكون جنسية أو عهدية أو استغراقية. هنا يقول أل استغراقية. شو يعني استغراقية؟ يعني جميع أفراد الحمد ثابت لله عز وجل. كل حمد تراه أو تسمعه يصدر منك أو من غيرك فهو لله تبارك وتعالى، بغض النظر إلى من توجه هذا الحمد. يعني أنا عندما أحمد أخي أثني عليه، ثنائي عليه هو في الظاهر عليه لكن في الحقيقة لله. ليه؟ من الذي صنع هذه الصنعة؟ الله. من الذي وفق أخي؟ الله. من الذي أنعم عليه بهذه النعم؟ الله. لذلك لما كان الله هو الفاعل الحقيقي للأفعال كلها وأن غير الله ليس له فعل على الحقيقة، كان الحمد ثابتا لله وحده، فلا يستحق غير الله حمدا لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذه المسألة الاستغراقية متفرعة من كون الله فاعلا لكل شيء. نعم.
والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة.
المعتزلة لما قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، إذن هو يستحق الحمد بهذا الاعتبار بناء على عقيدتهم الفاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فلما قالوا إن الله هو الخالق للأفعال كلها، قالوا إذن طالما أن الله هو الخالق إذن لا يستحق أحد الحمد إلا ربنا تبارك وتعالى. فقالوا كل حمد هو لله عز وجل، سواء كان موجها لله أو لغير الله، لأن الحمد لله عز وجل حقيقة. وإذا حمدت الخلق فأنت تحمد الله على الحقيقة، لأن الله هو الخالق والصانع.
ولذا قرن باسم الله لأنه اسم ذات فيستجمع صفات الكمال.
الله عز وجل اسم لذات الله عز وجل التي وجب لها جميع الكمال، الكمالات. اسم علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد المنزه عن جميع النقائص.
وهو بناء على مسألة خلق الأفعال، وهو بناء على مسألة خلق الأفعال، وقد حققته في مواضع
في القرآن الكريم، وسيمر معنا هذا في التفسير إن شاء الله تعالى.
رب العالمين، الرب المالك، ومنه قول صفوان لأبي سفيان.
طبعا المالك أحد معاني كلمة الرب. هنا أيها الإخوة مسألة لطيفة، وهي أن الحمد لله حكم أثبتنا فيه الحمد لله تبارك وتعالى. وعلماء الأصول قالوا إذا ذكر الوصف مع الحكم دل هذا على أنه علة الحكم. يعني أنا عندما أقول لك أكرم الرجل العالم، تفهم مني أنت الآن لماذا أكرمه؟ لعلمه. لما ذكرت الوصف المشتق وهو العالم مع الحكم وهو أكرم، علمنا أن علة الإكرام هي العلم. طيب هنا الحمد لله حكم ثابت لله، أثبتنا أن الحمد لله. طيب لماذا؟ لأن الله رب العالمين. إذن الله تبارك وتعالى رب العالمين، لذلك هو الذي يستحق الحمد لا شيء سوى. وكلمة رب أيها الإخوة معانيها كثيرة، ذكر منها المالك، وذكر منها أيضا المدبر المصلح، والذي يربي الشيء شيئا فشيئا ويرقى بتربيته إلى ما هو الأفضل دائما. فالله عز وجل ربى هذا الكون بنعمة الإيجاد أولا، ثم بنعمة الإمداد ثانيا، وهو يتولى الخلق في أمورهم كلها، فلا غنى للمخلوق عن الخالق في أمر صغير ولا كبير.
ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن.
أين الشاهد؟ الشاهد أن كلمة رب بمعنى المالك، فأتى بكلام عربي قاله صفوان ابن أمية لأبي سفيان، يقول ذلك عصبية. ماذا قال؟ لأن يربني، يعني لأن يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. هذا شاهد في اللغة على استعمال كلمة الرب بمعنى المالك، لكن كما ذكرنا هذا المعنى أحد معاني الرب، أما الرب معنى أوسع من هذا بكثير. نعم.
تقول: ربه يربه، فهو رب. ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة.
ويجوز أن يكون كلمة رب مصدر وليس اسم فاعل، وإنما هو مصدر، ونسب إلى الله تبارك وتعالى مبالغة، كما نقول زيد الكرم أو فلان عدل، وصفته بالمصدر بعادل. لو قلت عادل واضح أنه صفة، لكن عندما تصفه بالمصدر يكون هذا أبلغ وأقوى في إثبات الحكم إليه. فلما نقول الحمد لله رب العالمين نسبت المصدر وصفا لله تعالى لتكامل هذا المعنى لله تبارك وتعالى.
ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل،
لكن مع مراعاة أن كلمة رب أوسع بكثير من كلمة مالك، معانيها أكثر بكثير. نعم.
ولم يطلق الرب إلا في الله وحده.
كلمة رب لا تذكر مطلقة إلا لله عز وجل، الله هو الرب. أما في حق غير الله يؤتى به مقيدا، نقول رب البيت، رب العمل. نعم، هذا يؤتى به مقيدا بالإضافة إلى شيء محدد. رب البيت أحيانا ندعو مثلا ولأرباب الحقوق علينا، البعض من الناس يعني تزعجه هذه الكلمة، نقول لا يا أخي هذا كلام صحيح لغة لا إشكال فيه، الأرباب هنا بمعنى أصحاب الحقوق، فهذا أتينا به مقيدا، والممنوع أن يؤتى بكلمة رب مطلقة عن القيد. الرب لا يطلق إلا على الله عز وجل.
وهو في العبيد مع التقييد: إنه ربي أحسن مثواي.
إنه ربي، مين عم يتكلم؟ سيدنا يوسف عم يتكلم عن العزيز، عم يقول إن العزيز ربي. كيف يعني ربي؟ يعني سيدي ومالكي. نعم.
ارجع إلى ربك،
ارجع إلى ربك، إلى ملكك، إلى سيدك، ارجع إلى ربك. كلمة رب أتى بها مضافة إلى الكاف.
وقال الواسطي: هو الخالق ابتداء.
هو الرب الخالق ابتداء، يعني أنعم عليك بنعمة الإيجاد. نعم.
والمربي غذاء.
والمربي غذاء، سواء كان في ذلك الغذاء المادي أو المعنوي، والمصلح لظاهرك ولباطنك، والله عز وجل أنعم عليك بالنعم كلها، فهو الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك لما كانت النعم كلها من الله، إذن لا يستحق الحمد في الحقيقة إلا الله، والله عز وجل جعل من شكرنا لبعضنا شكر الأسباب، يعني أنا أشكر والدي، أشكر معلمي، أشكر من أحسن إلي. الله عز وجل جعل شكرنا لبعضنا نوعا من أنواع شكرنا لربنا، لكن مع التنبه والاعتقاد والعلم أن هذا سبب، وأن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. طب كيف؟ كيف يعني أشكر والدي مع الله سبحانه وتعالى؟ قال: لا، تشكر الله عز وجل لأنه المنعم الحقيقي، وهذا المنعم الحقيقي أمرك أن تشكر السبب وهو الوالدان، وجعل شكرك للوالدين نوعا من شكره، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم.
والغافر انتهاء.
إذن ماذا عرف الرب؟ هو الخالق ابتداء، والذي والمغذي إيش؟
والمربي
غذاء، والغافر انتهاء. فجمع هنا النعم الدينية والنعم الدنيوية.
وهو اسم الله الأعظم. والعالم هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض،
كما نقول الخاتم ما يختم به، والطابع ما يطبع به، والعالم ما يعلم به. فالعالم سمي عالما لأنه يعلم به الخالق، أي يستدل من خلاله على الله تبارك وتعالى.
أو كل موجود سوى الله تعالى،
وهذا هو الأعم.
سمي به لأنه علم على وجوده،
على وجود الله تبارك وتعالى.
وإنما جمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام.
ما الذي يجمع بالواو والنون أو الياء والنون؟ ما كان من أسماء العقلاء الذكور أو من صفاتهم. أما أسماء الإناث لا يقال لها نساء عالمون، لا، يقال عالمات. وكذلك غير العاقل لا يقال له عالمون. إذن هذا مختص بالذكور العقلاء. طيب لماذا جمع هذا الجمع؟ قال الحقيقة هذا لما وصف بوصف العلم أعطي هذا التشريف، لأن الشيء عندما يعرف الله أو يكون وسيلة لمعرفة الله فهذا نوع من التشريف، شرفه الله بأن جمعه جمع المذكر العاقل.
وإنما جمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام لما فيه من معنى الوصفية، وهي الدلالة على معنى العلم.
طبعا العالمون هذا ملحق بجمع المذكر وليس جمعا محضا. ليه؟ قال ما بيصير يكون الجمع أضيق من المفرد. إذا العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، إذن واسع جدا. العالمون أصناف العالم، عالم الإنسان، عالم الملائكة، عالم الجن. إذن صار الجمع أضيق وأقل من المفرد، هذا ما بيصير. إذا قالوا هذا ملحق بالجمع وليس بجمعين حقيقة.
الرحمن الرحيم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.